بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الليلة نتكلم في الحلقة الثالثة من برنامج صراع الأسود عن الانتكاس الذي يصيب القلب. وأكبر مشكلة نعاني منها يا إخواني ويا أخواتي أننا بين الفينة والأخرى يحصل لنا من الفتور والضعف والانتكاس ما يجعلنا نتنازل بل نتخلى عن كثير من الطاعات والعبادات التي ألفناها. واحد تعود أن يقوم الليل، وفتاة تعودت أن تختم أكثر من جزئين من القرآن في اليوم، وأخ تعود أنه في كل شهر يعني يخرج صدقة لله سبحانه وتعالى. كل هؤلاء جميعا عندما اعتادوا أعمالا صالحة وأقبلوا على الله بها حصل لهم من الفتور ما حصل، وإذا بهم ينتكسون ويتراجعون. الطاعات انتهت، الأعمال الصالحة توقفت، الصدقات التي كانت تجمع للناس وتعطى للفقراء لم تعد كذلك، كل أبواب الخير والبر التي كان يمضي فيها الإنسان ويسافر فيها إلى الله جل وعلا إذا بها تتوقف. طيب ما الحل؟ ما الحل وكيف نتغلب في صراعاتنا يا إخواني وصراعات قلوبنا مع الطاعة وعلى الطاعة ومن أجل الطاعة؟ كيف نتغلب على نفوسنا الأمارة بالسوء؟ كيف نتغلب على الانتكاس الذي يصيب القلب؟ دعونا اليوم نقف مع أربعة أسباب هامة وأدوات نستعين الله جل وعلا بها حتى نتغلب على انتكاساتنا. الوسيلة الأولى وهو حرب الذنوب والتغلب على الذنوب ومقاومة الذنوب، لأنك لن تستطيع أن تخرج من انتكاسك ولا أن تخرجي يا أختي من ضعفك إلا إذا تغلبنا على ذنوبنا. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم في أكثر من نص وفي أكثر من توجيه كان يرشدنا إلى الأدوات التي بها نمحو ذنوبنا. يعني كيف تستطيع تمضي وتثبت ولا تنتكس وانت على ظهرك ذنوب؟ زي واحد طالع جبل يا إخواني وشايل على ظهره يعني عشرات الكيلوغرامات من الصخور ومن الرمل ومن الأدوات، هذا لا شك في لحظة ما سيضعف ويسقط وربما يقع وربما لا يفكر مرة أخرى في الصعود إلى القمة. لذلك كان لزاما أن يتنبه المسلم وأن تتنبه المسلمة إلى الذنوب وآثارها التي تؤدي للإنسان أن ينتكس ويسقط. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعطينا بعض الأدوات التي تزيل ذنوبنا وتغفرها، قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال للصحابة يوما: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، نهر أمام البيت، يغتسل منه خمس مرات في اليوم والليلة، هل يبقى من درنه شيء؟ هل يتبقى من ذنوبه شيء؟ فقالوا له الصحابة: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس، كذلك الصلوات الخمس تغفر ذنوبك وتكفر خطاياك وتمحو سيئاتك. وهذا بلا شك يا إخواني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كثرة الخطى إلى المساجد تكفر الذنوب، وقال: من تطهر في بيتي فأحسن الطهور، ثم مضى إلى المسجد كان له بكل خطوة يخطوها تحط عنه بها خطيئة وترفع له بها درجة وتكتب له بها حسنة، كل هذا فقط في المشي إلى المساجد. اللهم أعد لنا مساجدنا يا حي يا قيوم، وأعدنا إلى محاريبنا، وأعدنا إلى صلواتنا، إنك على كل شيء قدير. من أسباب حرب الذنوب والتغلب على الذنوب الاستغفار، كثرة الاستغفار، كثرة التوبة لله سبحانه وتعالى. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذا لا يتحقق يا إخواني ويا أخواتي إلا بالاستغفار لله سبحانه وتعالى. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. لذلك استشعر أن كل سوء وكل ذنب تعمله إذا استغفرت الله جل وعلا الله جل وعلا يغفر لك. والنبي صلى الله عليه وسلم وصاه ربنا جل وعلا فقال: وأقم الصلاة طرفي الليل وزلفا، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وأعظم الحسنات توبتك من ذنوبك وأوبتك ورجوعك عن هذا الذنب وإعلانك لله جل وعلا حرب هذا الذنب ومحاربته ومقارعته. طيب ضعفت ورجعت إلى الذنب تتوب مرة أخرى، طيب ضعفت ووقعت في الذنب تستغفر مرة أخرى. ولهذا كان أيضا من أسباب حرب الذنوب الكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبي رضي الله عنه أرضاه: يا رسول الله، ما أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربعها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زدت فهو خير. قال: أجعل لك ثلثها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زدت فهو خير. قال: أجعل لك نصفها أو شطرها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن زدت فهو خير. قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك، يغفر ذنبك وتكفى همك. هذا يا إخواني لا يتحقق إلا بهذه الطريقة، وهو أن الذنب يغفر وهمك يكفى. طيب يا ربي، أنا الذي يهمني انتكاستي، ضعفي، كنت أعمل طاعات وأعمل صالحات والآن توقفت، كيف أستطيع يا رب أن أتغلب على هذا؟ بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النقطة أن نحارب ذنوبنا، العنصر الأول يا إخواني أن نحارب معاصينا، أن نحارب آثامنا التي ألفناها واعتدنا عليها، فينصرنا الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية كثرة اللجوء والانكسار بين يدي الله. يا أخي لازم تعرف أن قوتك وطاقتك وذكائك ومهارتك وبلاغتك وفصاحتك كل هذا لا شيء، إن المعونة كل المعونة من الله، وإن التوفيق كل التوفيق من الله جل وعلا. وأنت تقرأ في كل يوم وليلة 17 مرة: إياك نعبد وإياك نستعين. تستعين بمن؟ تستعين بالله عز وجل. تلجأ لمن؟ تلجأ لله سبحانه وتعالى. فإذا استشعرت هذا المعنى وأخذت المعونة من الله جل وعلا أعطاك الله جل وعلا العون. طيب كيف أستعين؟ انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرشدنا إلى كلمات ويعلمنا كيف نستعين فيها بالله وندعو الله جل وعلا. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. فكان يدعو أن يدركه شقاء، وكان يدعو أن يصيبه بلاء، وكان يدعو أن يجهد بذلك البلاء. ومن أعظم البلايا الذنوب، ومن أعظم البلايا الخطايا والآثام. فاستعانتك بالله جل وعلا لا شك هو الحل الأعظم الأمثل الذي به ينجيك الله سبحانه وتعالى. وكأنك تقول: يا رب أنا الضعيف وأنا المسكين وأنا الفقير وأنا الذي لا حول لي ولا قوة، أعني وسددني ووفقني. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. كان يدعو صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، لأنه قد يصيب الإنسان يا إخواني من كثرة الذنوب والمعصية قلة توفيق وعدم توفيق، فيحل عليه قضاء الله جل وعلا وينزل عليه البلاء ويحرم العافية ويحرم الخير. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. كل هذا كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يا إخواني يدفعنا دفعا أن نلجأ أن المعين هو الله سبحانه وتعالى. مهما استعنت ومهما أخذت بالأسباب لكنك لم تلجأ لله، لكنك يا أختي لم تقف على باب الله، لا يمكن أبدا أن نجد المعونة. والنبي نوح عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين ولده حوار لما حصل الطوفان وامتلأت الأرض وغرقت الدنيا بالماء. قال نوح لابنه: ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت خروج فكان من المغرقين. فانظر إلى ابن نوح عليه الصلاة والسلام، فكر بعقلية المادة، فكر بعقلية الأشياء التي تحيط به. أنا الآن في طوفان والماء، ما الذي يعصمني؟ جبل عالي. لكن نوح كان ينادي ولده ويخبره: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إذا فجأتك الذنوب، إذا داهمتك الرزايا، إذا حلت بك الآثام، ما الذي ينقذك من هذا الطوفان؟ وما الذي يستطيع أن تلوذ به وتعتصم به غير الله سبحانه وتعالى؟ أنت في أمس الحاجة أن تلجأ لله جل وعلا وأن تقف على بابه. إذن هذا السبب الثاني والأداة الثانية، وهي اللجوء إلى الله جل وعلا، هذا يقيك من الانتكاسة بإذن الله. ثالثا، الصحبة الصالحة. نعم، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. طيب، أنت بحاجة إلى صحبة صالحة، أنت بحاجة إلى من يذكرك بالله، أنت بحاجة إلى من يوقظك للصلاة، إلى من يذكرك بوردك من القرآن، إلى من يدعوك إلى صدقة، أنت بحاجة يا أختي إلى صديقة وصاحبة تراجعين معها القرآن، تذكرين معها الرحمن، تخرجون أموالكم وتنفقونها لله جل وعلا صدقة واحتسابا ورغبة في مرضاته جل وعلا. استشعري أنك بحاجة إلى صحبة صالحة، استشعري يا أخي أنك بحاجة إلى صحبة صالحة. ولهذا ربنا جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. احذر أن يكون هذا الخطاب الذي مر عليك في القرآن لم يهزك ولم يؤثر فيك. يا أخي، لابد أن يكون لك صحبة يذكرونك بالله جل وعلا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب وهو ينازع الموت ويحتضر يخرج الروح. من كان عند أبو طالب؟ كان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأبو جهل عند رأسه، فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال يكلمانه والنبي يعيد المقالة: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى كان آخر ما قال: أنا على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. في لحظات الاحتضار، هؤلاء الصحبة الفاسدة تكون سببا في هلكتك. كم من شباب كانوا يتمنون التوبة لكن زلت الأقدام لأن الصحبة تدعوهم إلى المعصية، يتمنى أن يستقيم، فرصة الآن توقفت الوظائف والأعمال وأصبحنا في فترة في الحظر نحتاج أن نراجع أن نقرأ، لكن أصدقائه يبتكرون طرق جديدة: خذ روابط أفلام، خذ روابط مسلسلات، خذ روابط مسرحيات، يحاولون قدر الاستطاعة أن يصرفوه ويبعدوه عن طاعة تقربه من الله سبحانه وتعالى. لذلك العاقل اللبيب هو الذي يدرك أن الصحبة الصالحة بإذن الله سبب مهم للثبات والحماية من الانتكاسة. رابعا، أن تتذكر ما أعطاك الله من نعم، لذتك للطاعة. يا أخي، تذكر رمضان الماضي لما بكيت وكنت واقف في الصف تبكي، وكنت تدعو الله جل وعلا في سجودك وفي وترك وفي قيامك وفي تهجدك. في تلك اللحظة شعر قلبك بنوع من السعادة غريب، شعر قلبك يا أختي بشيء من السعادة عجيب. هذه اللحظات تذكروها، استطعموها، فكروا إخوانكم بها، حاولوا قدر استطاعتكم يا إخواني ويا أخواتي ألا تفقدوا لذة وحلاوة الطاعة التي أعطاكم الله إياها. ولذلك كان أهل العلم يقولون: من ذاق عرف من ذاق عرف، الذي تذوق اللذة عرف النتيجة وعرف الطعم، ولا يمكن أن يفكر أن ينأى بنفسه عن تلك اللذة والطعم. كلما دعتك نفسك للانتكاسة والسقوط تذكر لحظات البكاء ولحظات الدموع وحلاوة الصدقة ولذة القيام في جوف الليل ولذة وجمال الخروج فجرا إلى المساجد والوقوف بين يدي الله جل وعلا. تذكر اللحظات التي فيها أسعدت محسنا وآويت مسكينا وأطعمت جائعا وكسوت عاريا وكنت مساعدا ليتيم أو لمسكينة. تذكر كل ذلك، فإن الله جل وعلا ما أعطاك تلك اللحظات ولا أذاقك إياها إلا لتقام عليك الحجة، فاحذر أن ترجع وعد إلى ما كنت عليه. يا رفيق الصبا أين عهد مضى، أين ما كان من وصلنا والهوى، رب ليل على حلكه قد غشى، قد دعونا به وأطلنا الدعاء، وبكينا به ثم زدنا البكاء، وسكبنا معا أدمعا في الدجا، ونهار على طوله والظما، قد صبرنا له ورجونا الجزاء، وحفظنا معا سورة الأنبياء، وسهرنا على سنة المصطفى، في صحيح البخاري قلبا وعى، وعلمنا الهدى ودعونا الورى، وندمنا على لهو عمر مضى. يا رفيق الصبا كنت نعم الفتى، كنت مرعى الهوى وملاذ المنى. يا رفيق الصبا كنت نعم الفتى، كنت مرعى الهوى وملاذ المنى، ثم ضاق الفضا حين حل القضا، سأني مخبر أن خلا جفا، فغدا خافقي مثل جمر الغضا. يا رفيق الصبا كلنا ذو خطا، رب سيف نبا وجواد كبا. يا رفيق الصبا كلنا ذو خطا، رب سيف نبا وجواد كبا، غير أن الفتى لو أتى ما أتى، دائب لو ونا تائب لو جنا، ثائب لو خطا في الخطايا خطا، نور إيمانه مشرق ما خبا، نور إيمانه مشرق ما خبا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمنا لذة الطاعة ولذة الوقوف بين يديه وحلاوة القرآن وحلاوة الصيام ولذة التراويح ولذة الأعمال الصالحة، فإن هذه بلا شك من المثبتات التي تثبت القلب وتمنعه من أن تزل قدمه فيسقط في أوحال الانتكاسة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى فرجا عاجلا لأمة الإسلام. اللهم فرجك وغوثك وكرمك، اللهم أنزل علينا فرجك وغوثك وكرمك. اللهم إننا نخرج ونبرأ إليك من حولنا وضعفنا إلى حولك وقوتك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واكتب لنا فيه العتق من النيران. اللهم اجعلنا ممن يدركون ليلة القدر ويفوزون فيها بأعظم الأجر، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسألني كثير من الإخوة وأكرر في هذه الحلقة أيضا أين أجيب على الأسئلة، فأقول أجيب عليها هنا في هذه التعليقات. سوف يقوم المشرفون بمتابعة التعليقات وأخذ الأجوبة الصحيحة وحصرها بإذن الله جل وعلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.